بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحب أن نذكر شيئا قليلا عن فضل العلم ثم عن المراد بالعلم وعن حكم طلبه وتعلمه، ثم نعود إلى وسائل تعلم العلم. فالمسألة الأولى، أولا، ما المراد بالعلم؟ العلوم كثيرة، هناك من يعتقد أن العلم هو علم المكاسب، هناك علم الجيولوجيا أو علم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلم الرياضيات وعلم الحساب ونحوه، ونقول إن هذه علوم آلية، ولكن العلم الحقيقي هو علم الشريعة، والعلوم التي سواه تعتبر وسائل أو مقدمات أو مساعدات لهذا العلم، يؤخذ منها بقدر الحاجة ولا يتوسع فيها فتشغل عن العلم الصحيح. فعلم اللغة والعربية يؤخذ منه بقدر ما يقوم اللسان وبقدر ما يعرف معاني الكلمات، وكذلك علم الصرف، تصريف الأفعال أو الأسماء، كلها يؤخذ منها بقدر الحاجة. وأما العلوم المشملة فإن الأولى بالمسلم أن يتجنبها. فعلم الفلسفة لا شك أنه ضار ولو توغل به أناس، وعلم المنطق وعلم البيان وعلم القوافي والعروض وما أشبهها، الفائدة منها قليلة، ويتعلم عند الحاجة ما يكفي أو مقدماتها. أما العلم الذي ورد الترغيب فيه فهو علم الشريعة، وقال الناظم رحمه الله: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما قال فيه حدثنا، ما كان فيه حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، يعني علم الحديث وعلم الفقه وعلم القرآن. كذلك قال الآخر: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. هذا هو العلم الشرعي الذي هو علم الكتاب، كتاب الله تعالى، علم الحافظ حفظا وعلم معانيه التأمل ما فيه وتعلم دلالاته، وكذلك أيضا علم الأحكام التي تؤخذ منه، فإن فيه آيات أكثر من 500 آية تتعلق بالأحكام، أي بيان الحلال والحرام، مع أن في القصص أيضا أحكام وفوائد. كذلك الحديث علم السنة، وذلك لأن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، ومنها تؤخذ الأحكام، ومنها يتبين الحلال والحرام. فعلى هذا العلم الذي ورد فيه الفتح على التعلم هو علم الحلال والحرام، علم الأحكام، علم العبادات. قسمه العلماء إلى أقسام، جعلوا منه قسمان يتعلق بالعقائد والتوحيد، وهذا هو الأهم. يبدأ به المسلم حتى يكون على يقين من عقيدته، وحتى تقبل عبادته التي يتقرب بها إلى خلص دينه، وإذا أخلص لله تعالى في عبادته. كذلك علم العبادات، بقية أركان الإسلام لا بد من تعلمها حتى يعمل على بصيرة. إذا تعلم الأحكام، إذا تعلم الصلاة والطهارة والصيام والتطوع وصلاة الجماعة وصفة الصلاة على الجنائز والأموال الزكوية والصيام والحج والعمرة والاعتكاف والجهاد وسائر العبادات، كانت مقبولة منه. وإذا تخبط في العمل بدون علم لم تقبل منه عباداته. كذلك أيضا من العلوم علم المكاسب، المكاسب المباحة في التجارات وفي الإجارات وفي الحرف اليدوية وما أشبهها، وهكذا أيضا علم الحلال والحرام من النكاح ومن المشروبات والمأكولات وما أشبهها. فهذه هي العلوم الشرعية، ويدخل في ذلك أيضا علم الآداب الشرعية التي أجل بها الإسلام أهله، فإنها أخلاق وآداب تلقيت من الشرع واستأذنها العقل. حقوق العباد بعضهم على بعض، وحقوق الوالدين وحقوق الأولاد وحقوق الجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وما أشبه ذلك، لا شك أيضا أنها من الآداب ومن العلوم الشرعية يتعلمها المسلم. فهذا خلاصة ما ينجب تعلمه ويتأكد، وبعضه بلا شك أهم من بعض. وإذا عرفنا ما المراد بالعلم فنقول ثانيا إن تعلم هذا العلم من فروض الكفاية وقد يكون من فروض الأعيان، فالعبادات التي هي عينية فرض على كل مسلم، ففرض على كل مسلم أن يتعلم الطهارة للصلاة ويتعلم نواقض الوضوء التي توجب عليه التجديد الطهارة وموجبات الغسل وكيفية الغسل، وما يقوم مكان الماء وما هو الماء الذي يتطهر به والذي لا يتطهر به، وما هي النجاسات التي يلزمه أن يتنزه عنها، وكذلك كيفية الصلاة وعدد الصلوات وما أشبه ذلك، وهكذا ما يلزمه من الصيام ومن الزكاة ومن الحج ونحوه، فرض على كل مسلم وجبت عليه هذه العبادة أن يتعلمها حتى تقبل منه وحتى يؤديها على بصيرة وبرهان. كذلك بقية العلوم الشرعية ورد ما يدل على وجوه تعلمها، مثل الحديث المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلبه يعني تعلمه فريضة على كل مسلم، ولكن كل شخص يكون عليه ما هو محتاج إليه، وأما السيادة فإنها من فروض الكفايات بحيث يتعلمها من يحتاج إليهم فيوجد عندهم ما يزيل الخفاء ويبين الفاسق، فيكون فروع المسائل طلبها وتعلمها فرض كفاية على الأمة. ورد ما يدل على فضل التعلم مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يرزق فهما وفقها في دين الله تعالى، فمتى فقه في دين الله فإنه ممن أراد الله به خيرا، لأن أنه سبحانه هيأه للخير حيث تعلم العلم النافع ونفع الأمة، وكان مرجعا عند الحاجة يصدر الناس عن قوله يتعلمون على يديه، هذا ممن أراد به خيرا. كذلك أيضا ورد فضل تعلم العلم في أدلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سخر الله له طريقا إلى الجنة. عام في كل من سار على طريق، يعني على أمر أو درب من الدروب، وقصده التزود من العلم قريبا كان أو بعيدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لماذا؟ لأن العالم ينفع الأمة، والعابد ينفع نفسه يقتصر على نفع نفسه. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إن العالم لا يستغرق له كل شيء حتى الحيتان في البحر. قد ذكر الله تعالى أن الملائكة يستغفرون للمؤمنين في قوله تعالى: ويستغفرون للذين آمنوا ربنا واجعلك كل شيء رحمة وعلمها اغفر للذين تابوا فلا يدعون إلا لأهل التوبة وأهل الإيمان. ولكن الملائكة عموما يستغفرون لطالب العلم يستغفرون له، وكذلك تستغفر له الدواب والوحوش حتى حيتان البحر تستغفر له. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هكذا أحضر، يعني تتواضع الملائكة لطالب العلم، وضع الأجنحة هو التواضع والاحترام، هذا بلا شك دليل على فضل طالب العلم. كذلك أخبر صلى الله عليه وسلم بأن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وعذاب. والأدلة على فضل طلب العلم وتعلمه كثيرة في القرآن وفي السنة. تعلم العلم له وسائل وطرقا يحصل العلم بواسطتها، وسائل قديمة ووسائل جديدة، وهذه الوسائل وسائل للعلم ووسائل الدعوة وسائل البيان. إن كان تعلم العلم في العهد القديم وسائله قليلة، ولكن هذه الأسئلة توسعت، وذلك لا شك أنه من تيسير الله على عباده. نذكر الوسائل القديمة ثم نذكر أيضا فائدتها ثم نذكر الوسائل الجديدة. الوسائل القديمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في الخطب، الخطب في الجمع وفي الأعياد من وسائل تعليم الناس، وذلك لأن الخطيب يحضره جمع كثير وجم غفير يستمعون إليه، فيغتنم هذا الجامع فيعلق الحاضرين ويبين لهم في خطبه ما هم محتاجون إليه. كان صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام المهمة من العلوم في خطبه، وهكذا يكون الخطباء يغتنمون حضور الناس فينشرون لهم العلوم النافعة المفيدة حتى يتبين لهم ما يجهلون، وذلك لأنهم لا بد أن يجلسوا، ومن أخص في خطب الجمعة فإذا جلسوا في الخطبة ينتظرون سمعوا أحكاما تتعلق بالعبادات تزودوا منها علما، سمعوا أحكاما تتعلق باليقين والتوحيد فتزودوا علوما، سمعوا أحكاما تتعلق بالمعاملات وبالتجارات وبالكيفية المعاملات، انصرفوا وقد تفقهوا سمعوا حوى احكاما تتعلق بالعقود وبالنكاح والطلاق وما يكون فيه ذلك، فتزودوا علما. وهكذا اذا خاطبهم بالاداب الاداب الشرعيه تعلمهم كيف السلام وكيف رد السلام وادابه، وعلمهم كيف معاملته مع الوالدين ومع الاولاد ومع الجيران. وهكذا فيتزودون من ذلك في خطاب الجمعة وفي خطاب الأعياد وفي خطاب المناسبات وما أشبهها. فهذه وسيلة من الوسائل المفيدة لتلقي العلم. ينبغي للعالم إذا كان خطيبا أن يتعرض لمن ذات بأهمه مهتمين له وما هو المهم من العلوم فيطرحها ويطرحها على المستمعين حتى تقوم الحجة. من الوسائل القديمة وسيلة التلقي في الحلقات العلمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس كل يوم غالبا إذا كان في المدينة جلسة عامة في المسجد في الضحى، أي أغلب الضحى نحو ساعتين أو ثلاث ساعات. يأتي إليه الصحابة ويتحلقون فيعلمهم الآيات التي نزلت ويبين لهم معانيها ويعلمهم الأحكام المستجدة ويشرحها لهم ويذكر لهم قصصا ويوضح لهم ما تدل عليه. وكذلك أيضا يعلمهم الحلال والحرام فيتطرق إلى البيوع والمعاملات ويتطرق إلى العقود والأنكحة والطلاق والضجات وما أشبهها فيتعلمون. ولذلك نبغ منهم علماء، زكى كثيرا منهم النبي صلى الله عليه وسلم كقوله اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان ايضا يجلس في حلقه بعد المغرب الى العشاء يجلس اليه كثير يتعلمون منه ويتفقهون. فهذا او تاره يقرا القران ما نزل من القران ويردد لهم حتى يحفظوه، وتاره يشرح ويفسر الايات التي نزلت حتى يعلموا معانيها. وهكذا فتكون هذه الحلقات العلميه تكون من اكبر الوسائل لتلقي العلم. ففي الحديث المشهور الذي في البخاري عن ابي واكد الليثي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مره جالسا في حلقه يعني يعلم اصحابه، يقول فاقبل ثلاثه اي دخلوا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في الحلقه يعلم. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف القوم، وأما الثالث فخرج. فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه فقال ألا أخبركم بالثلاثة؟ أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله يعني الذي جلس في الحلقة في الفرجة، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه يعني الذي جلس خلف القوم يستمع ويستفيد، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، كانوا يجلسون حلقة مستديرة، ثم قد يأتي آخرون فتضيق بهم الحلقة فأمروا بأن يوسعوها. قال الله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي تفسحوا وتوسعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. هذه من وسائل تعليمه صلى الله عليه وسلم، التعليم في الحلقات. تارة في أول النهار في رحلة المسجد، وتارة في آخر النهار أي أو في أول الليل في المسجد، يعني بعد المغرب يقضى العشاء يستمر يعلم. واصطلح الجاهلين أجمنا على تسلية هذه محاضرة إذا كانت مستمرة، يعني يستمر في الإلقاء إلى أن ينتهي. ولكن كثيرا ما يلقي الأسئلة، يلقي السؤال عليهم، كقوله: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المؤمن، حدثوني معي، وغير ذلك من الأحاديث ما يدل على أنه يلقي عليهم أسئلة حتى يثير انتباههم وحتى يعلم الحكم. من الوسائل أيضا إرسال الدعاة إلى الآفاق وإلى الأماكن البعيدة والمعلمين. كان العرب أغلبهم دواجي في هذه الجزيرة يتنقلون من مكان لمكان، يتنقلون ثم إن الله تعالى لما أرسل رسله رد كثير من الناس هذه الرسالة، ولما أن هداهم الله وقبلوا الحق تقبلوه كانوا على جاهل، فكان لا بد من تعليمهم، فكان يرسل المعلمين الذين يعلمونهم أفرادا وجماعات. فأرسل معاذا إلى اليمن داعيا ومعلما، وكذلك أرسل أبا موسى وأرسل سلمان وأرسل عمارا وغيرهم من الصحابة يعلمون الناس ما يجهلون. ولما فتحت مكة أبقى فيها حتى من أسعد وغيره ليعلم أهلها ما يجهلونه، فكانوا يعلمون أفرادا، يعني يأتون إلى كل حرب ويقرئونه السور التي يهم حفظها، ويعلمونه كيف الصلاة وأركانها وما يقوم به يقوله فيها، وكذلك ما يبطل العبادات وما هو حلال وما هو حرام. فهذا يعتبر أسلوبا من أساليب الدعوة ومن أساليب التعليم، كون الإنسان يعلمهم فردا فردا، يوقف كل إنسان ويقول: ماذا تعرف عن الطهارة؟ وماذا تعرف عن الصلاة؟ إن حكم من أحدث أن يتوضأ وصفة الوضوء كذا وكذا، لا شك أن هذا يكون له واقعا في النفوس، يكون مؤثرا. من التعليم أيضا أم وسائله المكاتبات، فكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى البلاد البعيدة رسائل ويضمنها علوما مفيدة يحتاج إليها في تلك البلاد زيادة على ما يعلمهم ذلك المرسل إليهم. فكتب لعمر بن حيز لما أرسله إلى نجران كتابا يعني نحو صفحتين أو ثلاث صفحات ذكر فيها أسنان الأبل الزكوية والغنم والبقر مقادير الزكاة وذكر فيها الديات مقدار ديات النفس ومقدار ديات الأعضاء التي هو مقدار ديات المنافع والحوائج. فهذه وسيلة من وسائل طلب العلم أو التعليم وهي المكاتبة. وقد عمل بذلك كثير من العلماء في كل زمان فكانوا يتعلمون بواسطة المكاتبة إلى عهد قريب. يعني كان كثير من الناس الذين في البلاد النائية حتى في داخل المملكة لا تكون عندهم المغازي فيكتبون الأوراق إلى العلماء الذين عندهم علم ويسألونهم ما حكم كذا وكذا ما حكم كذا وكذا فيكتب إليهم أولئك العلماء الذين عندهم علم ويبينون لهم المسألة الأولى جوابها كذا والمسألة الثانية جوابها كذا فيتزودون من العلم وهو في بلادهم. وسلك ذلك أيضا المحدثون فكانوا يرسلون إلى البلاد البعيدة إلى العالم فيها أن أرسل إلينا أو اكتب إلينا الأحاديث التي تتعلق بالسلام أو التي تتعلق بالمصافحة أو التي تتعلق بالمعانقة أو ما أشبه ذلك فيرسل إليهم الأحاديث التي في ذلك ثم يكتبون إليه أجبنا أو اكتب إلينا الأحاديث التي تتعلق بالدعوة والتي تتعلق بالبر أو تتعلق بالصلاة أو تتعلق بالقطيعة أو بالحقوق أو ما أشبه ذلك فيتعلم أحدهم بما في بلده يعتق في هذه المكاتبة. هذه من الوسائل. من الوسائل أيضا ألهم الله تعالى العلماء في القرن الثاني وما بعده أن ألفوا الكتب العلوم التي في صدورهم ألفوها وجعلوها في مصنفات وورثت عنهم تلك الكتب وتنقلت عنهم قرنا بعد قرن فأصبحت من الوسائل التي أرقت علومهم. كثير من العلماء الذين عندهم علم وعندهم فهم ولكن ما تلقي عنهم ذلك العلم أو ما كتبوه أو ما كتب عنهم فلما ماتوا انقضى علمهم ولم يبق لهم من يذكره. وهذا ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من ذهاب العلم بذهاب حملته فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحفظ العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب أو من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالذين ألهمهم الله تعالى أن كتبوا علومهم في هذه المؤلفات بقيت علومهم ينقلها المتأخرون عن المتقدمين، ينقلها كل قرن من قبله حتى وصلت إلينا والحمد لله. فالوسيلة الكبيرة في هذه الأزمة وفي ما قبلها وسيلة تلقي العلم عن هذه المؤلفات. إذا لم يكن هناك من يتلقى عنه من حملته فإنه يتلقى عنهم من مؤلفاتهم التي بقيت يذكرون فيها. كذلك أيضا من الوسائل القديمة أيضا تلقي العلم بالرحلة، والرحلة القديمة كانت مكلفة كثيرة، ولكنهم كانوا يصبرون ويتحملون ويرجون بذلك أن يثيبهم الله تعالى على صبرهم وعلى تجسمهم للمشقة. رحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر مسيرة شهر ذهابا وشهرا رجوعا لأجل حديث واحد يتحدث منه. ورحل الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين من دمشق إلى صنعاء اليمن لأجل أحاديث يتلقونها عن مشايخهم هناك مسيرة شهرين من العراق إلى صنعاء اليمن وشهرين رجوعا. لا شك أن هذا وسيلة كانت يطلبون العلم بها، فحرصوا على أن يتلقوا ولو من هذه المشقة. كثير من العلماء غابوا غائبة طويلة لأجل التعلم، فذكروا عن الخطيب البغدادي أنه غاب للتعلم نحو 40 سنة، لم يرجع إلى بغداد إلا بعد 40. كذلك أيضا محمد بن إسحاق بن مندح عالم من العلماء في القرن الثالث والرابع سافر للتعلم وغاب عن بلده 40 سنة. ماذا يعمل؟ يتعلم وينسخ ويشتري الكتب حتى رجع بعد 40 سنة ومعه من الكتب أحمال حمل، ليس حملا واحدا بل أكثر من حمل، يعني حمل بعيرين أو 3 أبيرة من الكتب التي حصلها في تلك الرحلة. لا شك أن هذه وسيلة من وسائل تعلم العلم، وهذه الوسيلة أيضا أدركناها في أزمنة قريبة. كانت هذه البلاد الرياض مجمع العلماء الذين هم نحسبهم إن شاء الله من أهل التوحيد ومن أهل العقيدة ومن أهل النصر ومن أهل العلم الصحيح. فكانت مضرب المثل في العلماء الموجودين فيها، فكان أهل القرى الذين في أطراف البلاد يتوافدون إليها ويقيمون فيها لأجل التعلم، فمنهم من يبقى سنة لا يرجع إلى أهله ولا يدري محالة أهله، إلا في كل شهرين يأتيه خطا يكتبونه لهم أو يكتب إليهم كل شهر أو كل شهرين. منهم من يأتي من نجران ومن القصيم ومن الجوف ومن الجنوب ومن الشمال، يبقى أحدهم سنة سنتين وربما خمس سنوات لا يرجع إلى بلاده. لماذا؟ يتعلم، يقدر على الغربة، يقدر على الجاحد، يقدر على الجوع وعلى الهري، يقدر على المشقة وعلى النأي والبديع الدرجة لأجل أن يتعلم. يقدرون أيضا على السفر وعلى السعادة على أي شيء أو بأي وسيلة يتعلمون. يتعلمون بالحفظ على مشائخهم، فيكلفونهم أن يحفظوا القرآن أولا، حتى إذا استظهروه بدأوا في علم التوحيد فيحفظون كتاب التوحيد وكتاب كشف الشبهات وثلاثة الأصول والعقيدة الواسطية ومن أشبهها. ثم يبدأون بعد ذلك بكتب الحديث فيحفظون ما تيسر من الأحاديث ويتلقون شرحه على مشايخهم ويكتبون ما يقدرون عليه من شرح الكلمات ومن حفظ المعاني. وكذلك أيضا يتعلمون النحو ويتعلمون الفرائض والفقه، فيقرؤون في كتب مختصرة وفي كتب موسعة مطولة. هذه الوسيلة الفريدة التي تعلموا فيها. فنبغ كثير منهم شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بارك الله تعالى في علمه، فقبل فتح المعاهد ذكروا أن الذين تولوا القضاء من تلامذته أكثر من 50 قاضية كلهم تعلموا في الحلقات. فكان بدأ بالتعليم من حدود 40 و300، وفتحت المعاهد في 70 أي مدة 30 سنة. تعلم عليه هؤلاء القضاة ونصبوا قضاة في أطراف البلاد. ثم بعدما فتحت أيضا كانوا يتعلمون عليه إلى سنة إلى قبل وفاته، توفي سنة 89 أي بقي بعد فتح المعاهد 20 سنة أو سنة 19. لا شك أن هذا من بركة تعليم العلم في تلك الحلقة وما أشبهها. فهذه هي الوسائل التي كانوا يتعلمون فيها. وأما كيفية التعلم فإنهم يكلفون بالحفظ، فيحفظون المتن، ثم إن المعلم يشرح لهم ذلك المتن الذي حفظوه ويبينه لهم بيان واضح ويضرب لهم الأمثلة. ثم في الحلقة التي بعدها يناقشهم ويسألهم ما معنى هذه الكلمة، ما معنى مفاعل هذه الكلمة، وإذا كان من فراغ ألقى عليه مسائل اقسموا مسألة كذا وكذا اقسموا هذا، وإذا كان في النحو ألقى عليهم كلمات يعرفونها أعرف هذه الجملة وهذه الكلمات. فيتزودون في كل يوم زيادة معلومات. لا شك أن هذه هي الوسيلة المهمة. كذلك أيضا من الوسائل أنهم يكتبون الفوائد وينسخون أيضا الكتب التي يكلفون بها والتي يريدون الفائدة بها، فينسخون المؤلفات الكبيرة أو الصغيرة بحيث يجتهدون في النسخ. ذكروا عن أحد علماء العتيق رحمهم الله أنه كان ساكنا في حجرة صغيرة يمكن أن يكونها ثلاثة أمتار وعرضها متر أو متر ونصف، وسقفها يصل إلى رأسه لا يقصر إلا وهو وقد انحنى. فكان يسحر أكثر الليل كل ليلة ثمان ساعات أو خمس ساعات على أي شيء، على النسخ، على الكتابة، فيستغير الكتاب الكبير أو الصغير كصحيح البخاري حيث لم يكن هناك مصابع، أو كتاب من الكتب التي يتروح عنه العديد ويستمر في نسخها. فنسخ مؤلفات كثيرة بيده على أي شيء ينسخ، على شراج يوقد بشحم، شراج من معدن يعني مثل هذا الكأس أو قريبا منه، يجعلون فيه شحما أو زيتا يوقد بفتيلة يبقى عليها طوال الليل نورها ضعيف نحو شمعة أو شمعتين. لا شك أن هذا من أنجح الوسائل التي تحصلوا عليها ونجحوا في تعلم العلم وثمروا حتى رزقهم الله تعالى وفتح عليهم. أما الوسائل الخفيفة فإن الله سبحانه يسرها في هذه الأزمنة ما لم تتيسر في الأزمنة قبلها، فأصبحت سهلة يسيرة ليس فيها كلها، زالت تلك الصعوبات التي كانت عند الأولين وذللت تلك العقبات. نذكر بعضها ليكون المسلم على معرفة لشيء تلقيها وليحمد ربه ويشكره على أن يسر لنا هذه الوسائل. فمنها ما في هذه الجولة أيدها الله تعالى من التعليم الرسمي. الطالب أو الطفل إذا بلغ ست سنين أو سبع سنين ذكرا أو أنثى تلقى العلم في هذه المدارس بالمجان، وأعطيت له الكتب التي يقرأ فيها أيضا بالمجان، فيتعلم مراحل مرحلة روضة مرحلة ابتدائية، مرحلة متوسطة ثم ثانوية ثم جامعية ثم تخصصا يواصل. وإذا رزقه الله تعالى فهما ورزقه فرصا وواصل وصل إلى نتيجة طيبة، وصل إلى نتيجة حسنة، حيث يكون بعد هذه المراحل على علم، لأنه تعلم، ولو أنه تعلم كثيرا من العلوم الآلية، ولكن مرت فيه الكثير من العلوم الشرعية، فتعلم في هذه المراحل الفقه في الدين، وتعلم الآداب، وتعلم القصص ونحوها، وتعلم الأحكام، وقرأ في القرآن، وقرأ في الأحاديث وغيرها. فهذه من وسائل العلم. كذلك أيضا من الوسائل التي يسرها الله تعالى طابع الكتب. ذكرنا أن الأولين كانوا ينسخون هذا القلم، وأما في هذه الأزمنة فظهرت المطابع. كانت الطباعة قبل 100 سنة طباعة رقيقة وهي تكلفة ومشقة، ثم بعد ذلك تيسرت، ثم زادت سهولة وزادت سهولة إلى أن أصبحت في هذه الأزمنة ليس فيها كلفة. فالمطابع التي تنشر الكتب وسهيلة لطلب العلم، لقد أدركنا قبل 50 أو 60 سنة أن المكتبات الكبيرة لا توجد إلا عند المشايخ الكبار، وإن في هذه الأزمنة فصغار الطلاب الذين هي المتوسطة أو في الثانوية تجد عند أحدهم كتبا كانت لا توجد عند أكابر المشايخ إلا القليل. هذه من وسائل طلب العلم، ظهرت المطابع، ثم جاء الذين يجلدونها ويغلفونها بأغلفة تحفظها، ثم جاء الذين يفهرسونها فيرسعون المواضع. فسهل عليك أيها الطالب البحث عن أي مسألة تريدها، تنظر في هذه المآخذ، فارس الكلمات وفارس الأحاديث وفارس الآيات وفارس الأبواب، فتجدها بسهولة وبدون مضي زمان. لقد كانوا قبل 50 سنة أو نحوها المبتدئ إذا أراد حديثا يبقى يبحث عنه في البخاري أو في مسلم، يبحث عنه مدة طويلة. هذه من الوسائل. من الوسائل أيضا أجهزة التصوير التي يسرها الله تعالى، فإن الإنسان إذا رأى فائدة في ورقة استطاع أن يصورها فيحتفظ بها ويستفيد. هذه أيضا من وسائل طلب العلم التي يسرها الله سبحانه وتعالى. من الوسائل أيضا الأشرطة التي تجدد في هذه الأزمنة، لا شك أنها من الوسائل المفيدة، وذلك لأنها تسجل المحاضرات والدروس والندوات والخطب والكلمات والحوادث، ثم يشتريها طالب العلم في ثمن بحث، يستمع إليها متى أراد، يحفظها وقد يحرقها وينساخها. وكذلك أيضا الأشرطة المرئية أو المسموعة كلها بلا شك من الوسائل التي يسرها الله تعالى وسهل الوصول اليها وصارت من وسائل تحصيل طلب العلم. كذلك ايضا كثرت الوسائل في هذه الازمنه، فمنها ما يسره الله تعالى من هذه المكالمات الهاتفيه، الانسان في اطراف البلاد من مسيرته مئات وألوف الكيلوات يرفع السماعه ويتصل بعالم في اقصى البلاد ثم يساله عما اشكل عليه، يستفيد من هذا ويعرف الحكم بدون تكلفة سفر وبدون تكلفة مكاتبة وبدون زمان يقطعه لا شهرا ولا سنة ولا غيرها، في لحظته يعني ساعة ما يرفع هذه السماعة يتصل بمن يريد. لا شك أن هذه من وسائل استعمال العلم المفيدة. من الوسائل أيضا هذه الإذاعة بأنواعها، إذاعة مشروعة وإذاعة مرئية. لا شك أيضا أنه ينشر فيها علوم جمة، ولو أن فيها شرور يعني بكثير منها وينشر فيها أو يباح فيها شيء من الأخطاء والأغلاط أو لهو وسهو وخناق وطلب وما أشبه ذلك، ولكن من يريد الخير يحصل عليه، الذي يريد الفاحشة يجدها ويحصل عليها، فهو في سيارته أو في منزله يفتح على هذه الإذاعة ثم يستمع إلى فائدة ترسل وإلى أسئلة تلقى ويجاب عليها وإلى أحكام يتعرض لها وإلى آيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم بليغة. فلا شك أنها من الوسائل التي يسرها الله تعالى وسهل الوصول إليها. ونقول بعد ذلك إن الوسائل الأخرى يجوز استعمالها، صياغة الكلام نظما أو نثرا وسيلة إلى الحفظ، يعتبر أيضا وسيلة من وسائل طلب العلم ونيله. وكذلك طرق الناس وتوزيع النشرات عليهم يعتبر أيضا من الوسائل العلمية. وهكذا ما فتح في هذه البلاد وفي غيرها من المكاتب، مكاتب الدعوة وسيلة أيضا من وسائل طلب العلم. وكذلك النشرات التي ينشرها طلبة العلم مطويات أو رسائل أو نحوها تحصل بها فوائد كثيرة وسيلة من وسائل طلب العلم. وإذا عرفنا هذه الوسائل مع كثرتها نقول إن هناك كثير يبقون على جهلهم مع تيسر هذه الوسائل، يبقون على جهلهم. لماذا؟ يعني الحقيقة أنهم ليس معهم همة وليس معهم انتظار، بل يظنون ان طلب العلم فيه صعوبه، ويقولون ان الكتب القديمه لا نقدر على الاستفاده منها ولو كانت مفارسه ومبوبه، ويقولون ايضا اننا لا نتفرغ ان نتلقى عن المشايخ والحلقات ونحوها، او يتعللون بكثره اشغالهم وحرفهم وتجاراتهم وامورهم الدنيويه او ما اشبه ذلك، وهم في الظاهر يحبون ان يتعلموا ويحبون ان يستفيدوا، ولكن نقول لا عذر لكم، عليكم ان تحرصوا على التعلم، ومن اخص العلوم الواجبه التي يلزمكم تلقيها وانتم بحاجه الى العمل بها، ولا تجعلوا شغلا دنيويا يحول بينكم وبين التفقه بالدين. وكذلك ايضا سؤال العلماء ونحوهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا سالوا ان لم يعلموا، فانما شفاء العلم السؤال. ويعتذر الاخرون او نعرف انهم ليسوا من اهل التعلم، وذلك لانهم منشغلون بعلوم دنيويه او مقبلون على لهوهم وسهوهم وعلى لعبهم وعلى ما يشغلهم، فمثل هؤلاء لا همه لهم في طلب العلم. نتواصى بان نحرص على ان نكون من الحاملين للعلم الشرعي المتحملين له، وان نكون من طلبتهم طوال الحياه من المحمره الى المثمره، وان نحرص على بثه وتعليمه لمن يجهله حتى تقوم حجه الله تعالى ولا يعذر احد بجهل. نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما ينفعنا، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من دعاء لا يسمع، انه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.